بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث رسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو المسمى بالصحيح ابن خزيمة للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: جمع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر، وعند المرض الذي يخاف منه إمساس الماء مواضع الوضوء والبدن في غسل الجنابة للمريض المخوف أو الألم الموجع أو التلف. قال رحمه الله: باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة.
الله أكبر. هذا أصل مشروعية التيمم، أنه كان بسبب هذه الحادثة لما كان النبي في سفر وكان معه عائشة، وفقط عائشة عقدها وحبس الناس على التماسه وحضرت الصلاة وليس عند الناس ماء، فجاء الناس أبا بكر رضي الله عنه وقالوا: ابنتك كانت سببا في هذا، وعاتبوه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها، وكان النبي قد نام على فخذها، فجعل أبو بكر يعاتب عائشة ويضرب في خاصرتها ويقول: حبست الناس ولا ماء، حبست الناس ولا ماء. تقول: وما يمنعني أن أتحرك من شدة ما يطعن أبو بكر في خصرتها إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فلما حضرت الصلاة ولا ماء نزلت آية التيمم. وهذا التشريع يفرح به الإنسان، وهذا التكليف يفرح به الإنسان، لأن التكليف رحم. فتيمم الناس. قال أسيد: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة، أنت مرأة مباركة. وجاء أيضا في لفظ آخر: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم.
باب رخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في على فخذي قد نام، فذكر الحديث بطوله.
طيب، نفس الحديث السابق، لكن ابن خزيمة هنا ماذا أراد أن يقول؟ يستنبط فائدة خاصة، ويا قوله: باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا. يعني هل يجوز الآن لو كان المكان هذا ليس فيه ماء أن أقيم فيه لحاجة من حوائج الدنيا، مع أنني أعلم أن الصلاة لو حضرت لن أجد ماء وسأتيمم؟ فبين أن هذا جائز، يعني ليس باللازم أن تكون نزولك لحاجة شرعية مثلا أو كذا، بل لو لحاجة دنيوية. طيب، استنبطها ابن خزيمة منين؟ من عقد عائشة، فعقد عائشة ده حاجة دنيوية. فيجوز للإنسان إذا كان ينزل في مكان من الأماكن من أجل مصلحة دنيوية ولو بقي في ذلك أياما ولا ماء عنده أن ينزل، ف فإن والله وقت الصلاة وجد الماء توضأ، إذا ما وجد تيمم ولا إشكال في ذلك. فالتيمم عبادة تماما كالوضوء، إذا لم يجد الإنسان الماء تيمم، وهذه عبادة مشروعة ولا إشكال. ولا يشق الناس على أنفسهم، يعني مثلا يبقى أنا هنزل في الصحراء في المكان ده لي مصلحتي في هذا، لي مصلحة، أقول لا أنزل وأبتعد مثلا 10 كيلو وكل صلاة ثم آتي إلى مكان مصلحتي، لا أقم حيث المصلحة، فإن لم تجد ماء فتيمم. قال سبحانه فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. ولا يكلفك الله أنك أنت تنزل مكان بعيد 20 كيلو 30 كيلو بعيد عن مصلحتك هنا من أجل أنك تحصل ماء. أو الإنسان مثلا يركب مواصلة، يركب مواصلة مثلا ما وجد الماء في مكان زبيلة، يركب مثلا مواصلة إلى المنصورة يروح يجيب يتوضأ ويأتي يصلي، لا ما كلفنا الله بهذا ولا شق الله عز وجل عنه بهذا. كما قال النبي في حديث جابر بن عبد الله فضلت به على الأنبياء بست، وذكر من ذلك وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده صلاة وطهور. أي مكان تصلي في أدركتك الصلاة فيه صلي، عندك ماء توضأ، ما عندك ماء تيمم. نعم نعم. يعني لو كيف يعني لو احتاج الى اهل يعني نعم ما في اشكال، لو انه في صحراء ولا ماء واراد ان يجامع امرأته وما في ماء ويعرف ان ما في ماء، هل الان يجوز له ان يجامع امرأته مع انه يعلم انه لا يوجد ماء لرفع الحدث الاكبر؟ ولا نقول له لا ممنوع من جماع امرأتك لمدة اسبوع حتى تعود الى مكان الماء؟ لا ما يلزم، ما في وقت من الأوقات يمنع الرجل أن يأتي امرأته فيه حتى من أجل أن أنه لا يتيمم. لا، التيمم يا أخواني عبادة كالوضوء تماما، كالوضوء تماما. فمن عنده التراب كمن عنده الماء، لو عنده الماء ويريد أن يأتي امرأته أتاه، كذلك لو عنده التراب ويريد أن يأتي امرأته أتاه، فإنه يأتي امرأته في أي وقت، فإن وجد ماء اغتسل، إذا ما وجد ماء فإنه يتيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. نعم نعم، هو مر معنا المسألة دي في ابن المنذر، عند ابن المنذر أنه بعض العلم منع أنه يأتي امرأته حيث لا ماء، لا ما في دليل يمنع، الشريعة الحمد لله سمحة وسهلة ويسيرة. نعم.
باب ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسوله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء قبله، وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا سلم بن جنادة القرشي قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي مالك وهو سعد بن طارق الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت هذه الأمة على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي.
هذه ثلاث لم تكن في الأمم السابقة. الأولى جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، إنما في الأمم السابقة كان لابد أن تصلي في أماكن، لابد أن تصلي في أماكن العبادة فقط، لابد أن تصلي في أماكن العبادة، الصلاة ما تكون إلا في البيع وكذا. طيب والثانية، وطبعا ما كان عندهم التيمم مسجدا وطهورا، وده موضع الشاهد من الحديث مسجدا وطهور، ففضلنا بهذا أن أي مكان فيه الصلاة والطهارة بالتيمم إذا لم تجد الماء أو وجدت الماء وعجزت عن استعماله. طيب وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، طريقة الاصطفاف هذه كطريقة اصطفاف الملائكة، والثالثة أنه نزلت الآيات من آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعد، فدل هذا على فضل تلك الآيات. نعم. نعم شوف انت رأيك تمام. ليه فين نائب الفاعل؟ الفعل اعطى ماله؟ نعم، فالفعل اعطى ينصب مفعولين، الاول بيكون هو اللي نائب والثاني يبقى مفعول به كما هو. نعم.
باب ذكر الدليل على ان ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الاعواز من الماء، وان كان التراب على بساط او ثوب او حيثما كان، وان لم يكن على الارض، مع الدليل على ان خبر ابي معاويه الذي ذكرناه مختصر اراد جعلت لنا الارض طهورا اي عند الاعواز من الماء، إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف إن مس الماء التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد، لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال أخبرنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي.
نعم. يقول باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم تراب فتام به جائز عند الإعواز من الماء، وإن كان التراب على بساط أو ثوب أو حيث ما كان ولم يكن على الأرض، يعني ليس معنى جعلت لنا الأرض أنه لابد من الأرض وأن تضرب على الأرض ولابد، لا، الأرض التراب، ولذا قال الصعيد. فلو مثلا إنسان مريض وهو في المستشفى الدور الرابع وليس عنده أرض عليها تراب مكسية، الأرض سيراميك والأشياء هذه ما عليها تراب، فلو أتينا له بإناء فيه تراب وتيمم صح هذا. طب لو بجواره أرض ضرب على الأرض، فإذا الأرض ليست قيدا، لابد أرض بل أرض أو تراب، فنوجدت الأرض ضربت عليها أجزاء كذلك، فإن حمل التراب إلى مريض في غرفة ما عنده أرض فصح هذا، يصح هذا، هذا صعيد سواء هو التراب أو غيره التراب، لأن التراب من الأرض، لأن التراب. فهو هنا يقول وإن كان التراب على بساط أو ثوب أو حيث ما كان وإن لم يكن على الأرض، لكن هنا في فرق بين التراب والأرض من ناحية، أنك إن ضربت على الأرض حيثما كانت صح الضرب عليها، وإن لم يكن هذه الأرض مثلا بها تراب يعلق بيديك، رملية صخرية أي شيء، أي أرض تضرب عليها طالما هي أرض ليست مكسوة بشيء، إذا كسرت بالسيراميك والرخام ليست أرضا، هذا اسمه رخام، ده اسمه ضرب على الرخام مش ضرب على الأرض، لكن إن كانت الأرض على صفتها فإنك تضرب عليها حيثما كنت. فلو أنك على في أي مكان، الأرض رملية اضرب على الأرض الرملية، الأرض طينية اضرب على الأرض الطينية، أي مكان في الأرض اضرب عليها وتيمم وصلي. طيب إن كان غير الأرض، أنا أريد مثلا أن أضرب على السجادة هذه، ما يصح لأن ليست أرضا ولا يوجد تراب، لكن إن وجد عليها التراب وضربت لا إشكال، يبقى العبرة في الجذر والبسط وغير ذلك، العبرة وجود التراب، أما الأرض ف... فسواء وجد التراب أو لم يوجد لا إشكال. وهذا معنى الصعيد في لغة العرب، تمام، صعيدا. فالصعيد ما واجهك من الأرض، ما واجهك، فإن ضربت على الأرض حيث ما كانت صح هنا التيمم. أما غير الأرض فلا بد فيها من التراب، أما غير الأرض يبقى لابد من التراب، لأنه لم يأتي نص بالمسح على الجدر إن كانت مكسوة يعني بالزيوت والدهان وكذا، ولا بالمسح على الرخام، ولا بالمسح بالضرب على الرخام، ولا على سيراميك، ولا على فرش ولا كذا. إنما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب هو ما واجهك من الأرض سواء كان به تراب أو لم يكن به تراب. نعم نعم. مكان يعني خاص، يعني نزل ملك من هذا المكان لم ينزل قبل بمثل هذه الآيات. نعم نعم. صينية لو كانت على بنائها العادي اللي هي تراب، لأنه اللي هي الصينية هذه تراب، لكن ممكن تايه بتكسوها أيضا باللياسة هذه فلا يكون فيها تراب، لكن لو بناء الطوب والطين وكلام من هذا القبيل وفيه تراب ما في إشكال، لو الجدار به تراب ما في مشكلة. نعم. لو كان إيه؟ لا يصلي فقد الطهورين، يصلي على حال لو ما عنده ماء ولا في تراب ولا يستطيع أن يأتي يؤتى له بالتراب صلى على حاله، ويكون هنا فقد الطهورين، فيصح صلاة فقد الطهورين عند الحاجة. فاتقوا الله ما استطعتم، هذا المستطاع، هذا هو المستطاع، يصلي فقد الطهورين. نعم.
باب إباحة التيمم بتراب السباخ، ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز إذ أرضها سبخة، وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة وأنها طابة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فذكر الحديث بطوله في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال أبو بكر ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وإعلامه إياهم أنها دار هجرتهم وجميع المدينة كانت هجرتهم دلالة على أن جميع المدينة سبخة، ولو كان التيمم غير جائز بالسبخة وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لكان قود هذه المقالة أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة، وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة فقال إنها خبيثة، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة أو طابة، فالأرض السبخة هي طيبة على ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة طيبة، وإذا كانت طيبة وهي سبخة فالله عز وجل قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن المدينة طيبة أو طابة مع إعلامه إياهم أنها سبخة، وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز.
نعم، وقد علم أن المدينة طيبة أو طابة مع إعلامي هي أن المدينة طيبة، لأن يعني يخبر عن المدينة طيبة، النبي قد علم أن المدينة طيبة أو طابة، يبقى طيبة مفتوحة عندكم صح؟ مشكلة عنا غينا بالرفع. شاهد أن هذا استنباط دقيق من ابن خزيمة رحمه الله تعالى على ما بوب عليه، يقول باب إباحة التيمم بتراب السباخ، ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم السبخة غير جائز، وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز. ليه؟ إذ أرضها سبخة. فلو أن الأرض سبخة لا تستطيع التيمم، معناه أن التيمم لا يكون في المدينة. طبعا كفى بهذا يعني دليل على بطلان هذا القول. فالنبي قد وصف هذه فقال: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لبتين، يعني بين حرتين حجارة سود، ولاد المدينة بين حرتين حجارة سود من هنا وحجارة سود من هنا، وأما أرضها فسبخة. فدل هذا على أن التيمم يصلح بأي أرض كانت، سبخة رملية أيا كان. نعم الذي يظهر والله أعلم هذا. نعم.
باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التيمم قال ضربة للوجه والكفين.
نعم، هذه الأحاديث الصحيحة التي تؤيد أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وليس يجعل ضربة للوجه وضربة للكفين، لم يرد هذا في حديث صحيح، إنما الوارد ضربة واحدة، يضرب ضربة واحدة ثم يمسح الوجه والكفين فقط. وما ورد أنه يمسح الذراعين أو أنه يجعل ضربة للوجه وضربة للكفين هذا لا يصح. ولهذا تبويبه رحمه الله تعالى هنا قال: باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين لا ضربتان، هذا صحيح، دل عليه الدليل الذي ذكره. يقول: مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب. طب غير واجب يعني مستحب أو جائز؟ الذي يظهر أنه لا مستحب ولا جائز حتى، لأن العبادة مبنى على التوقيف، ومن لم يرد به دليل صحيح فإنه لا يعمل به. لكن ورد دليل لك له لا يصح، بل على هذا هو قول الجمهور أنه يمسح على الذراعين، لكن هذا ليس بصحيح ولا دليل عليه ولا يصح في ذلك دليل. إنما الدليل الصحيح على أن التيمم يكون ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم. من؟ الزيادة على ايه؟ لا دليل. النبي يقول لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب الارض مسح وجهه وكفيه، فيكون مثل الوضوء، مسح الغسل المرفقين، الغسل الكعبين، فالزيد هذا لا دليل عليه. نعم.
باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه.
نعم. قال: باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب بالتيمم، هذا إذا علق بيديه تراب. لو كان يمسح ويضرب على أرض بها التراب وعلق تراب المسح نفخ، وإلا ما ينفخ بدون أن يعلق بيديه تراب. ومن هنا استدل البعض على أنه لابد من الأرض التي يعلق تراب بالكفين، لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ في يديه. نقول: النبي نفخ في اليدين لأن الأرض التي ضرب عليها بها تراب، لكن لا يدل ذلك على لزوم التراب في التيمم، لا يدل هذا على لزوم التراب. لكن إن حصل تراب وعلق بيديك فانفخ، أما اشتراط التراب فإنه في الأرض فإنه لا يلزم، لأن الله عز وجل إنما أمر بضرب الأرض ولم يأمر بأن يكون فيها التراب، إنما أمر بضرب الأرض، فالصعيد ما وجهك من الأرض. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا بأن من للتبعيض، ولا يصح التبعيض إلا إذا كان هناك تراب يعلق منه تأخذ ترابا. ورد عليهم من لا يرى ذلك بأن من هنا للابتداء وليس للتبعيض، للابتداء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من الأرض، يعني مبتدئين المسح من الأرض، وليس من هنا للتبعيد، وليس من هنا للتبعيد، بل هي للابتداء. نعم، وهذا الصحيح أنه لا يلزم التراب، لكن إن ضرب الإنسان أرضا وبها تراب فإنه ينفخ في يديه. نعم.
باب نفض اليدين.
أيضا هذا الحديث فيه أن الإنسان قد يروي قد ينسى ما روى، ينسى ما وقع له، فإن عمر رضي الله عنه نسي ما حصل منه وعمار ذكره. وفيه أن عمر كان يرى أن الجنب لا يتيمم، الجنب لا يتيمم بل لابد من الماء، وهذا القول خلاف الأدلة، وقد ذكره عمار رضي الله عنه بذلك. نعم. الاستدلال. نعم.
باب نفض اليدين.
سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم.
باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا أبو يحيى يعني التيمي عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال إنا نجنب وليس معنا ماء، فذكر قصته مع عمار بن ياسر وقال يعني عمارا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وهكذا، وضرب بيديه إلى التراب ثم نفضهما ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه. قال أبو بكر أدخل شعبة بين سلمة بن كهيل وبين سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر ذرا. ورواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة إلا أنه ليس في خبر الثوري وشعبة نفض اليدين من التراب. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا يتيمم؟ فقال عبد الله لا يتيمم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسحهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. قال أبو بكر فقوله في هذا الخبر ثم تمسحهما هو النفض بعينه ومسح إحدى الراحتين بالأخرى لينفض ما عليها من التراب.
سبحان الله، دقة من ابن خزيمة رحمه الله. يعني هل تنفخ مباشرة؟ قال الأول تنفض ثم تنفخ علق شيء ثم تمسح، فيقول أبو بكر ثم تمسحهما هو النفض بعينه ثم تمسح بهما وجهك. وقال في التبويب باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما، يبقى تضرب ثم بعد ذلك تنفض اليدين ثم بعد ذلك تنفخ إن كان فيهما شيء وبعد ذلك تمسح الوجه واليدين. نعم.
باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر، والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه، إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة. والتيمم في الجنابة عند الإعواز من الماء يجب عليه غسل عند وجود الماء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا بندار قال أخبرنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف ابن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا حدثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا
يعني النوم يعني ناموا نعم
فما أيقظنا إلا حر الشمس. فذكر بعض الحديث وقال ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس ثم انفتل من صلاته فإذا رجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال له ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار واشتكى إليه الناس فدعا فلانا قد سماه أبو رجاء ونسيه عوف ودعا علي ابن أبي طالب فقال لهما اذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين سطيحتين أو مزادتين على بعير فذكر الحديث وقال ثم نودي في الناس أن اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء. قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء
وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة
مش اسم كان يعني
أنا أعطى أن ولا
نعم اسم كان نعم. مصدر
تأويل مصدر نعم.
وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. قال أبو بكر ففي هذا الخبر أيضا دلالة على أن المتيمم إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء فاغتسل إن كان جنبا أو توضأ إن كان محدثا لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المصلي بالتيمم لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم. وفي الخبر أيضا دلالة على أن المغتسل من الجنابة لا يجب عليه الوضوء قبل إفاضة الماء على الجسد غير أعضاء الوضوء إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الجنب بإفراغ الماء على نفسه ولم يأمره بالبدء بالوضوء وغسل أعضاء الوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن كان في أمره إياه ما بان وصح أن الجنب إذا أفاض على نفسه كان موديا لما عليه من فرض الغسل. وفي هذا ما دل على أن بدء المغتسل بالوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن اختيار واستحباب لا فرض وإيجاب.
نعم لا فرض وإيجاب.
سنبقى.
كما مر معنا المسألة الماضية أن مسألة البداء بالوضوء قبل الاغتسال أنها على الاستحباب وليس على الوجوب وأنه لو أفرغ على بدنه الماء ولم يتوضأ أنه يجزيه ذلك. نعم.
باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن مس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا
يعني هل التيمم رخصة فقط لمن لم يجد الماء ولا إذا وجده ولم يستطع استعماله لخوف مرض أو ضرر زائد أو كذا له أن يتيمم؟ الجواب نعم، فسواء فقد الماء أو عجز عن استعماله فله التيمم. قد يوجد الماء ولكنه يعجز عن استعمال لمرض هنا يتيمم وليس باللازم أن يفقد الماء. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم. قال أبو بكر هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب. قال أخبرنا أبو طاهر
هذا ضعيف قل في حاشية ضعيف.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال أخبرني أبي قال أخبرني إياه الوليد بن عبد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثة، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. شك في ابن عباس ثم أثبته بعد.
نعم أيضا قال هذا في إسنادي مقال، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح هو أنه إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء فإنه يتيمم ولو كان الماء موجودا كخوف برد مثلا، مثل ما جرى لعمر بن العاص رضي الله عنه لما عدل عن الماء إلى التيمم حينما خشي البرد وأقره النبي على ذلك، وأقره النبي على ذلك. فالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء له التيمم. نعم. أو كان الماء موجودا ولا يوجد آلة ولا أداة يستخرج بها الماء، كان يكون الماء غائرا في بئر فله أيضا أن يتيمم، أو وجد الماء ووجد سبع عند الماء، أو الماء في أرض بينه وبين أهل هذه الأرض عداوة. المهم إذا وجد الماء وعجز عن استعماله فله أن يتيمم. نعم.
باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا شعيب يعني ابن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه فرد عليه.
هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. بهذا نكون قد فرغنا من جماع أبواب التيمم، نقف عند جماع أبواب تصوير الثياب بالغسل من الأنجاز. نعم. نعم قيل انه مرجع. لملوحتها كما عندنا يعني. بس التيمم الجدار اللي بيه تراب ده هو تيمم بتراب. لا هو تراب وتراب، بس التراب يختلف يعني. المباني زي المباني القديمة بس هم كانش بقى تليس يعني، زي ما يليستهاش وتبقى على الطين والطوب نفسه وكذا، هي تراب لا تخلو من التراب. نعم. صحيح الايه؟ صحيح ابن خزيمة. هو صحيح وهذه الاحاديث عنده هي صحيح، لكن مخالف من غيره اللي شرطه ليس كشرط البخاري ومسلم. هو صحيح الاصل فيه الصحة، الحديث هو صححه كذلك ابن حبان. نعم. لكن بتتبع العلماء وجد ان هذه الكتب فيها الضعيف، اما مثل صحيح البخاري ومسلم لا، لان الشرط هنا غير الشرط. لكن هذا يكون من باب اختلاف المجتهدين هو يصحح غيره لا يصحح.